أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، روى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. من فضائل سماع السنة، ونحن في مشروع مقراءة السنة، من فضائل سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا بلغت هذا الذي سمعت وحال سماعك لهذا، فإن الله عز وجل يهب للإنسان نظرة في وجهه وعقله ونفسه. وكما قال سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة لهذا الحديث، يعني لسماع هذا الحديث. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه المجالس، وبعدما يسر الله عز وجل لختم صحيح مسلم في مجلس آخر مرتين تقريبا أو ثلاث، ويسر الله عز وجل ختم طرفا لا بأس به من البخاري، وكذلك ختم السنن الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك من المتون الصغرى الأربعين وعمدة الأحكام، وطرفا من البلوغ وما زلنا فيه. فشهد أن سماع هذه السنة يكسب الإنسان خيرا كثيرا. فإذا يسر الله عز وجل أن تحملها بحقها ثم أداها لمن بعده فهذا خير كبير وإصابة لخير وفير. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذه المجالس، وأن يجعلها فاتحة خير، وأن يجعلنا ممن يقوى على تبليغ هذه السنن والعمل بها أولا. وكما قال الإمام الشافعي: لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أهل الحديث الذين دونوا السنة وعلمنا من خلال هذه الأسانيد الصحيح والضعيف، لا صعدت المنابر الزنادقة وقالت أحكاما وأخبارا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري عنها شيء، ولا نستطيع أن نحاججهم بصحيح وسقيم وغير ذلك. فأهل الحديث حافظوا بحق لهذه الأمة الوحي الثاني، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيسر الله عز وجل بسببهم صيانة الدين وحفظ هذا الدين، فلا بد أن نعرف لهؤلاء قدرهم، ولا بد أن نعلم لهذه السنن وهذه الكتب التي نقرأها فضلها. وقد عقدنا النية مشيئة الله تبارك وتعالى على البداء بقراءة السنن الأربعة، ونبدأ بسنن الإمام أبو داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لأمور تسمعونها الآن، ثم بعد ذلك ننظر في بقية السنن الأخرى كالترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم إن يسر الله عز وجل حياة ووفق سبحانه وتعالى يقرأ كمثل مسند الإمام أحمد وسنن الإمام البيهقي والصحيحين صحيح ابن خزيمة وابن حبان. فبهذا يكون طالب العلم ألم بمجمل السنة، فإن أضاف إليها بعض الزوائد الأخرى من الكتب يكون هذا حسنا، وقليل ما تخفى عليه سنة بعد ذلك. سنن الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الكتاب الذي هو كتاب الإسلام، وصاحبه من الأئمة الكبار الفحول العظام الذين جاءوا في خضم الثورة الحديثية إن صح التعبير، في زمن البخاري وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيره. وفي وسط هؤلاء الفحول برز الإمام أبو داود، وبرزت سنن أبي داود. فلا شك أن هذا شيء يعني ثناء على سناء ودليل تميز أنه استطاع في خضم هؤلاء الفحول أن يصعد بكتاب سوف تسمع في رسالته إن شاء الله عز وجل الآن سناؤه هو، وإن شاء أن يزيد لزاد، وإن كان هذا الكتاب لغيره كما قال هو لكان قيل فيه أكثر بكثير مما ذكره الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق السجستاني، نسبة إلى سجستان إقليم يطاخم بلاد الهند. يقول الآجري: سمعت سليمان ابن الأشعث يقول ولدت سنة 200، هو الذي قال وهذا الذي دون عنه رحمه الله، سنة 2002 هجريا في هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتبر عصر أبي داود هذا أزهى العصور على الإطلاق، عصر التصنيف، عصر كتابة السنة وما بعدها من الإبداع في تمييز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في عصره علي بن المديني، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، إسحاق بن راهوية وغيرهم من الأئمة الكبار، وأخذ منهم واستفاد وتعلم على أيديهم. تتلمذ أبو داود على كثير من هؤلاء الكبار، وأولهم في هذا هو أحمد بن محمد بن حنبل، فأبو داود تتلمذ على هذا الشيخ الكبير الإمام الكبير. وحتى أنه عرض عليه السنن، سنن أبي داود، هذه قرأها من؟ أحمد بن حنبل، واستحسنها واستجادها جدا وأثنى عليها. وتتلمز على عبد الله بن سلمة وأبي سلمة التبوزكي ومسلم بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية، تتلمز على كل هؤلاء. وحقيقة إذا كان الشيخ من الفحول فلا شك أن التلميذ أيضا يأخذ منه طرفا من مثل هذه الأشياء. وأيضا تتلمز على الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى فحول، فمنهم النسائي تتلمز على أبي داود، الإمام الترمذي أيضا تتلمز على الإمام أبي داود، وهما يعني أصحاب السنن. وكتب عنه أستاذه الإمام أحمد، كتب عنه حديثا، وهذا من فضائله. لا شك أنك إذا كتبت عن تلميذ صغير عندك لا شك أن هذا التلميذ له مزية، سمع منه أحمد مثل هذا. وكما قيل: لا ينبل الرجل إلا إذا أخذ ممن هو أعلى منه وممن هو مثله وممن هو دونه. ولا يستكبر الإنسان على العلم، ولا يستكبر الإنسان على أن يستفيد فائدة أو يصحح له طالب خطأ وقع فيه، هذا لا إشكال فيه، لا تجد في نفسك شيئا أن يصحح لك طالب صغير شيء، لا إشكال، استفدت علما. فالغرض الإفادة والتصحيح، وأن تعلو رتبة الإنسان عند الله تبارك وتعالى باكتساب هذه المعارف. الإمام أبو داود كبقية العلماء، ما من عالم رباني إلا وكان فيه من الزهد والورع، كان رحمه الله زاهدا ورعا، زاهدا في الدنيا ورعا، كان على درجة من التنسك والتعفف والصلاح، كان من عباد زمانه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحتى أنه شبه في السمت بأحمد، قيل أشبه الناس كما قال السبكي، قال شيخنا الذهبي كان أشبه ما يكون بأحمد، أحمد بن حنبل أشبه الناس به، وكان أحمد أشبه الناس بوكيع، وكان وكيع أشبه الناس بسفيان، وكان سفيان أشبه الناس بمنصور، وكان منصور أشبه الناس بإبراهيم، وكان إبراهيم أشبه الناس بعلقمة، وكان علقمة أشبه الناس بعبد الله بن مسعود. إلى هنا وقف السبكي، قال: ويقال أن عبد الله بن مسعود كان أشبه ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن السبكي، قال وأما أنا فأسكت ولا أستطيع أن أشبه أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا السمت وهذا الخلق وهذا الورع أخذ كابرا عن كابر. فلا يكتسب طالب العلم فقط، وإنما يكتسب من شيخه الورع والتقوى والعبادة والصلاح وإلى آخره من الأشياء. كان أحمد بن حنبل يحضر له بالآلاف في مجلسه، آلاف، قليل من يجلس أمامه ويكتب العلم، ممكن تقول 5% بيعملوا ايه؟ بيكتبوا بس حديث، وأما الباقي فجاءوا يستفيدون من سمته وأدبه وأخلاقه وورعه وحسن كلامه، جاءوا ليستفادوا من هذا ويصيبوا الأجر. هكذا كان الناس. قال الحافظ ابن مندة: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب 4، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. فذكر منهم من؟ الإمام أبو داود. قال موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. طبعا فيها مبالغة أنه يعني شهد له بالجنة، لكن هذا يعني كأن أفعاله أفعال أهل ليه تستحق الجنة. وقال الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافع. والذين يقولون هذا ليسوا بصغار الحاكم، هذا حاكم كبير حافظ إمام، يقول كان أبو داود هو الإمام في زمانه. قال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه، لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم، ورجل قال رجل ورع مقدم في كل شيء. وقال أبو حاتم بن حبان صاحب الصحيح وغيره: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن، ذب عن السنن بأن ميزها، ميز الصحيح والضعيف والمعلول والثابت وغير الثابت، وذب عن السنن أيضا أنه عقد أبوابا في السنة وذكر فيها أحاديث. وأما الأبواب التي لم يعقدها وحكي فيها سنة فهي غير ثابتة، يقول: أي سنة تذكر عندك ولا تجدها في كتاب السنن فاعلم أنني لم أغفلها إلا لعلة فيها، لم أغفلها إلا لعلة. لا يقصد بهذا الأحاديث، إنما يقصد بهذا الأبواب، باب من السنة كذا وذكر تحتها حديثين. طيب هذا الباب تحتيه 10 أحاديث، لا هو لا يذكر 10، يذكر إيه؟ حديثين فقط. طيب البقية هذه معلولة ضعيفة؟ لا، ليست معلولة ضعيفة، لكن لو أنه لم يضع الباب أصلا، تعلم أن هذا الباب بما فيه لا يصح عند أبي داود عليه رحمه، ويأتي شرحه الآن. وطبعا شيوخه في السنن وغيرها 300 نفس، قرابة 300 شيخ لأبي داود عليه، كما قال السخاوي عليه رحمة الله تبارك تعالى. لازم أحمد مدة، وهو من نجباء أصحاب أحمد، ورجح الحافظ والسخاوي أنه حنبلي، وضعه الفراء في طبقات الحنابلة، خلاص ختم عليه بأنه رجل حنبلي. وإن كان بعض الشافعية ذكره في الشافعية بلا برهان، عندنا برهان أنه حنبلي، له المسائل، له المسائل لأحمد برواية أبي داود، فخلاص هذا دليل على أنه رجل حنبلي تفقه على أحمد بن حنبل وأخذ منه العلم. ومن تلاميذه كما ذكرنا الترمذي والنسائي أبو عوانة صاحب المستخرج، ابن أبي الدنيا المروزي، محمد بن نصر صاحب تعظيم قدر الصلاة، كل هؤلاء من تلاميذة أبي داود عليه رحمة الله تبارك تعالى. أما هذا الكتاب، وطبعا له آثار علمية قبل أن نختم الحديث على أبي داود، له طبعا السنن، كتاب السنن، له المراسيل، وإن كان هو يلحقه بالسنن، يعني أقول كتاب السنن فيه ليه كتاب المراسيل، كتاب المراسيل عند أبي داود من ليه من السنن، من كتاب السنن. وعنده كتاب الخوارج ودلائل النبوة، عنده الناسخ والمنسوخ، المسائل، القدر، الزهد، المراسيل، وطبعا قلنا هذا وضعه في السنن. فالشاهد أنه تصانيف كثيرة، وإن شئتم أن يعني تحصروها ارجع إلى ختم سنن أبي داود للسخاوي، وختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم، فقد تحدثنا على تصانيفه. وبالنسبة إلى الحديث على كتب الإمام، هو يقول نفسه أو على كتاب الإمام، كتاب السنن الذي هو محل الدرس، قال: هذا كتاب لا ترد عليه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، يقصد الأبواب مش عين الأحاديث، تنبه، إلا أن يكون كلاما استخرج من حديث، ولا يكاد يكون هذا ولا أعلم شيئا من القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم شيئا بعدما يكتب هذا الكتاب، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ عالم مقداره. لا يضر أحد ألا يكتب من السنة غير سنة أبي داود، ده رأيه، هذا رأي ليه؟ رأي الإمام. ولا يقول أني جمعت كل السنن، تنبهوا، هو يقصد الأبواب، السنن الثابتة عن النبي. مثلا السواك سنة، ليه؟ لولا نشق عن مثل أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل في أحاديث أخرى عن السواك؟ في أحاديث أخرى. هو لا يعتني بجمع كل الأحاديث في السواك، هو قال إن السواك إيه؟ سنة. بيقول لك بقى شايف سنن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كده مجموعة، تلاقي الباب السنة وسب تحتها دليلها فقط. طيب بقية الأدلة هذه يطلبها من مكان آخر، ولهذا لا يستدرك عليها إيه؟ أن هناك أحاديث للأحكام والسنن غير موجودة في سنة. هو لا يعتني بهذا، فهموا الكلام، هو لا يعتني بجمع الأبواب، جمع السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبهوا لهذا وتفهموا كلام الإيه؟ كلام العلماء. يقول الخطابي جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم. شايف الإمام الخطابي يعي هذا الكلام، جمع في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه به. وقال الخطاب أيضا حل كتابه من أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب، ضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحلة ليحصلوا سنن أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الغزالي إن السنن لأبي داود تكفي المجتهد بعد كتاب الله. هذا رأي مين؟ الغزالي. يقول خلاص عندك سنن أبي داود تحفظه وتعلم ما فيه من أحكام، يبقى أنت تعلم رؤوس مسائل السنة، كل سنة لك فيها إيه؟ دليل، قضي الأمر، تكفيك في هذا. شايف؟ وده مش هنسلم لكلام الغزالي، لكن هذا مقدار إيه؟ يعلو عندك مقدار هذا الكتاب، كتاب السنة. قال ابن الأعرابي وهو أحد رواة السنن: لو لم يكن عند الرجل إلا المصحف وهذا الكتاب يعني السنن لم يحتج إلى شيء من العلم البت. وقال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود السنن: لا أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث. يعني كأنه إيه؟ أصبح الأمر يسير، ينتقي من السنة ويأخذ منها، ولا تخفى عليه سنن في كتابه ونحو ذلك. قال الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام. ويقول محمد بن مخلد: ولما صنف يعني أبا داود السنن وقرأه على الناس صار للناس كالمصحف يتبعونه، لأن فيه السنة الصحيحة، هم لا يتبعون كلام أبي داود، لأن كلام أبي داود غير موجود في السنن، لا يوجد كلام لأبي داود، هم يتبعون ليه؟ السنة التي رواها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام النووي، والإمام النووي له شرح على سنن أبي داود اسمه الإيجاز في مجلد لم يتمه، قال: ينبغي للمشتغل بالفقه وبغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. أي إنسان مشتغل بالفقه سنن أبي داود مقدم عنده في بقية عن بقية السنن. هذا ما يعني طرف قليل جدا مما قيل في الثناء الكبير على هذا الكتاب. وتوفي الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وعمره 73 سنة، قضى 73 سنة في السنة، لم تشغله التجارة ولا الأعمال ولا أي شيء، وكفاه الله عز وجل مؤنة الحياة الدنيا، ويسر الله عز وجل له رزقا، فصار متفرغا لإقراء الناس السنة وتحفيظهم السنة 73 سنة من حين شاب صغيرا، اطلع إلى الكتاب وإلى السنة، وصار في هذا إلى أن مات عليه رحمة الله تبارك وتعالى سنة 75 و200 في شوال، في اليوم 16 من شوال. رحمه الله، رحم الله أبا داود، وجزاه لقاء خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فقد يسر الله عز وجل للناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء هذا التصنيف البديع الذي جمع فيه سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نعتني بهذا الكتاب ونضع هذا الكتاب موضعه، وبخاصة أنه في السنة وليس كتاب متن فقهي أو نحو ذلك مع أهميته أيضا، لكن هذا في السنة، فعليك بمعرفة معانيه وضبط الكتاب وحفظ ما فيه من الأخبار، ثم التفقه في هذه الأخبار التي تسمعها، هكذا يكون الإنسان تدين بما فيها. ثم قبل كل هذا إخلاص النية والعمل بما تسمع من السنن، أن يعمل الإنسان بهذه السنن والأبواب التي تروى فيها هذه السنن، لابد أن يعمل بها الإنسان حتى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الكتاب رواة وروايات، يزيد بعضها وينقص الآخر ونحو ذلك، فما هو المعتمد ومن هم أولا الرواة؟ ذكر الإمام مزي في تهذيب الكمال يعني الذين اتصلت أسانيدهم 5، قد يزيد لكن في الغالب هم 5 الأهم يعني، وإن كان سمع من أبي داود سنن الناس كثير جدا، لكن لم تتشعب سنن أبي داود، أسانيد سنن لم تتشعب كما حدث فين في صحيح البخاري مثلا، لم تتشعب بهذه الصورة. فقال السيوطي يعني أو خلينا نقول أول هؤلاء الرواة ابن داسة، ابن داسة بالفتح داسة، ومنهم من يضبطه كما ذكر السيوطي نقلا عن الحافظ أبي جعفر بن الزبير، وقال ألفيته في أصل القاضي عياض في كتابه الغنية مشددا، وكذا وجدته في بعض ما قيدته عن شيخا عن شيخنا نعم عن شيخنا أبي الحسن الغافقي شكلا من غير تنصيص. يعني منهم من يقول ابن داسة ومنهم من يقول ابن داسة، والمشهور ابن داسة حقيقة، المشهور هو ابن داسة بفتح السين المهملة وتخفي فيها، نص عليه أبو محمد ابن حوط الله القاضي. هذا الأول، يبقى أول راوي من الرواة هو أبو بكر محمد ابن بكر ابن محمد ابن عبد الرزاق التمار البصري المعروف بابن داسة. وطبعا رواية ابن داسة رواية هامة جدا، ولابد أن يعتني طالب العلم بدراستها وبمعرفة الفروق عليها ونحو ذلك، فهي رواية هامة، ولكن يعني هيأتي الآن الترجيح بين هذه الروايات. ومنهم ابن الأعرابي، يبقى فيه رواية لأبي داود تسمى رواية ابن داسة، ثم رواية ابن الأعرابي أبو سعيد أحمد ابن محمد ابن زياد ابن بشر، معروف بابن الأعراب. وهناك رواية وهي الرواية الثالثة، رواية أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي البصري، رواية اللؤلؤي. يبقى عندنا ابن داسة ثم ابن الأعرابي ثم اللؤلؤي ثم الرملي أبو عيسى، هذه الرواية الرابعة، أبو عيسى إسحاق ابن موسى ابن سعيد الرملي وراق أبي داود، هذا وراق أبي داود، فهو يعني مقدم عند أبي داود لا شك، لأن الوراق لازم يكون أمين ومحل الثقة حتى لا يدخل في كتابه ما ليس منهم. ثم ابن العبد وهو الراوي الخامس الذي ذكره المزي في تهذيب الايه في تهذيب الكمال، ابن العبد أبو الحسن علي بن الحسن، أبو الحسن علي ابن الحسن. قال الحافظ عليه رحمة الله: وهذه الروايات، أي رواية ابن الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة، عن أبي داود مختلفة، قال: إلا أن روايتي اللؤلؤي وابن داسة متقاربتان إلا في بعض التقديم والتأخير، إلا في بعض الايه التقديم والتأخير. يبقى الروايات ابن الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة مختلفة، فيها اختلاف كبير في الإثبات وفي التقديم وفي التأخير ونحو ذلك، لكن رواية اللؤلؤي وابن داسة فيها ايه الروايتين دول بالذات إذا قارنت بينهما تجد الخلاف بينهم ايه ليس بكثير. أما رواية ابن الأعرابي فتنقص عنهما كثير، وقد سقط من رواية ابن داسة، تنبه، سقط من رواية ابن داسة أول حاجة كتاب الأدب، سقط من رواية ابن داسة كتاب الأدب من باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى إلى باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه، فكان يقول فيها قال أبو داود، ولا يقول حدثنا إيه أبو داود. وأما رواية ابن الأعرابي فسقط منها كتاب الفتن، وكتاب الملاح وكتاب الحروف الذي اختص به أبي داود وكتاب الخاتم ونصف اللباس، كل هذا سقط من رواية ابن الأعراب. وفاته من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب النكاح أوراق كثيرة خرجها من روايات عن شيوخه، فلا شك أن هذا فوت. وكما قال السيوطي نقلا عن الحافظ أبي جعفر بن الزبير: ورواية ابن داسة أكمل الروايات، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللؤلؤي من أصح الروايات. لماذا؟ لأنها من آخر ما أملى أبي داود ومات عليها. رواية مين؟ اللؤلؤي. فرواية اللؤلؤي حقيقة تصير حكما في بعض الأمور، وبخاصة إذا وجدنا حديث في غير رواية اللؤلؤي سقط من رواية اللؤلؤي، وهذا الحديث فيه وهن شديد وفيه ضعف ونحو ذلك، فحينها يميل الإنسان ويرجح أن هذا الحديث تم حذفه من قبل من؟ من قبل الإمام، يستفيد الإنسان في هذا. لكن لا يأتي مستدرك فيستدرك على رواية اللؤلؤي أحاديث لم تذكر فيه لعل الإمام حذفها، صح ولا؟ ثم تقول هذا سقط في النسخة الفلانية ونحو ذلك وتشنع، هذا كلام من لا يتقي الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يبين الإنسان، يعني تكون له نية صالحة في هذا. قال السيوطي في شرح الألفية: وأشهر رواية عنه اللؤلؤي وابن داس. قال القاضي أبو عمر الهاشمي، وهو آخر من حدث به عن اللؤلؤي: قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود 20 سنة، كان هو القارئ لكل قوم يسمعونه. مش بيأخذ الكتاب وخلاص ها يجري، لا، جلس يقرأ كم؟ 20 سنة. أي حد يأتي يقرأ سنة أبي داود من القارئ؟ هو القارئ، هو الذي يقرأه 20 سنة. فلا شك أن مثل الإمام اللؤلؤي تقدم روايته بلا شك. فرواية اللؤلؤي يا إخواني هي من أصح الروايات، من أصح الروايات. وإذا دخلتم على الموقع أصحاب الحديث هتجدوا هذه الروايات في قسم المخطوطات، استفيدوا منها، هذه الروايات موجودة في قسم المخطوطات، حمل هذا واعتني به وضمه إلى الأصول. في النسخ التي طبعت، نسخة عوامة ونسخة الشيخ بشار والنسخ الأخرى الحديثة، هذه أيضا تعتني أنت بالفروق، لمن؟ لفروق اللؤلؤي، ولا تضع فروق اللؤلؤي في غالب الأمر في الهامش، وإنما توضع في الأعلى وتقدمها، لأنها روايات قرأت 20 سنة على الإمام، فأن لنا أن نؤخرها. كويس، طالب العلم يعتني بهذا، ولا تقرأ كقراءة العام الذي لم يدرس السنن. تعلم ما الثابت في السنن فتسوقه في تحقيقاتك وفي تحريراتك وفي انتقائك اللفظة من إيه؟ من السنن حال كتابتك بحث أو نحو ذلك، فتنتقي اللفظة التي في رواية اللؤلؤي التي تقدمها على الروايات. كذلك الكلام على الأحاديث نقدا ونحوه، هذا هام. وهذا الراجح عندي أنك لا تقتصر على رواية اللؤلؤي فقط، بل استفد من غيره. فرب كلام نقد على بعض الأحاديث مذكور في غير رواية من؟ اللؤلؤي، تستفيد منه، تستفيد منه. وإن كان النقد في غير محله فلعل الإمام حذفه على حسب ترجيحاتك. القاعدة يا إخواني لا تكون بهذه الطريقة تسير على الجادة، لا، قد نأتي في بعض الأحيان نرجح هذا الكلام الذي زيد في الرواية الفلانية، وأحيانا نحذفه وأحيانا إلى آخره، تبعا لترجيحات الباحث حال بحثه. قال أيضا الإمام السيوطي: والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر مرة أو في آخر أمره، نعم، لشيء كان يريبه في إسناده، فلهذا تفارق. تنبهوا، يبقى الآن رواية ابن داسة الأشياء الزيادة اللي فيها هذه أشياء حذفها من؟ حذفها الإمام أبو داود أصلا للارتياب، هذا نقل. قال الشيخ ولي الدين: وقد سمع اللؤلؤي من أبي داود سنة وفاته، وهي سنة 75 و200، فينبغي أن يكون العمل على روايته. هذا كلام أئمة. ويعني إن أردتم الزيادة في هذا الباب، وطبعا طالب العلم لا يكتفي بالتعريف بمثل هذه الكلمات الصغيرة التي سمعتها الآن، هذا كلام صغير، لكن عليك أولا بقراءة الرسالة ودراستها لأبي داود نفسه، وهي مدخل لدراسة السنن، وسوف ييسر الله عز وجل الآن ونقرأها. ثم عليك بعد ذلك أن تقرأ ختم السنن لعبد الله بن سالم، وحقيقة هذا الكتاب طبع وفيه فوائد. أولا أن المحقق كان ممن حضر سنن أبي داود على الشيخ العباد حفظه الله ورعاه، وبفضل الله حصلنا منه جزءا كثيرا سماعا على الشيخ حفظه الله. فهذا الطالب سامع، هذا المحقق جزاه الله خيرا سامع السنن من مين؟ حضر على الشيخ العباد، فجمع فوائد كثيرة، وشرح الشيخ العباد فيه فوائد يعني لا تحصى، وهو عندي مفرغ مكتوب بنصه بيدي. فهذا الشرح، وهو شرح طويل جدا، فيه فوائد كثيرة جدا، سواء في تحديد الرواة، سواء كلام على العلل، سواء في تصحيحات كثيرة لأخطاء وقع فيها الحافظ في التقريب، الشيخ استدركها حال إيه؟ حال سيري. يقول هذا لم يشر أصلا الإمام الحافظ ابن حجر إلا أن هذا الراوي فين؟ في أبي داود أصلا، لم يضع له رمز الدال كويس أو أربعة للسنة الأربعة، لم يقل هذا. فاستدرك الشيخ أشياء كثيرة في تمييز الرواة وفي كلام على حديث. فالمحقق جزاه الله خيرا جمع لنا كل هذا المنصور في أخريات الإيه؟ في أخريات الكتاب جزاه الله خير. هناك كتاب آخر فوائد من دروس الشيخ العباد أيضا اعتنى به الأخ في جزء خاص بسنن أبي داود، لأن شرح الشيخ كان طويلا وكان نفيسا حقيقة، فيستفاد منه، ليتكم تسمعون هذا حال قراءتنا. ولكن الذي يعني ينقص هذا الشرح هو ما سوف تجده إن شاء الله عز وجل في شرحنا هذا. لا نقول الكلام على الرواة، بل تقسيم الرواة، تقسيم حال الراوي، ثقة فقط. الشيخ دائما ما يقلد الحافظ ابن حجر، لكن وهذا كلام مجمل في التقريب، لكن إن شاء الله سوف نميز لكم أن هذا الراوي قد يكون ثقة عن شيخ وضعيف عن شيخ آخر، وتقسيم أحاديث الراوي أيضا سوف نشير لطرفا من هذا ولا نطيل. أما الغريب والفقه ونحو ذلك فتجدوا أن الشيخ يتميز فيه، وأيضا ينقصه كلام النقاد على إيه؟ على الأحاديث، كلام النقاد على الأحاديث هو كثير، وبخاصة المتقدمين، وهذا شيء هام أنك يكون عندك سنة أبي داود ومكتوب بجوار كل حديث من صححه ومن ضعفه ومن أعله، لتعلم كلام النقاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر هام جدا. أيضا الاعتناء بالروايات والفروق التي جاء بين الروايات وضبط النسخة، هذا أيضا شيء هام جدا. فإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا شرحا جيدا وقراءة جيدة في هذا الباب. الإمام أبو داود له منهج وأشياء تميز بها عن غيره. وصف ابن مندة وأبو علي بن السكن والحاكم أن سنن أبي داود هذا صحيح على شرط مصنفه، إلا الأشياء التي سكت عنها وهي ضعيفة، وهنبين إزاي سكت عنها وهي ضعيفة، أو الأشياء التي تكلم عليها بنقد، وإلا فباقي هذا مقبول عنده، سواء كان صحيح أو حسن، لأن المتقدمين لا يميزون بين الصحيح والحسن، وإنما عندهم شيء اسمه حديث مقبول. حتى من يعني من الأشياء اللي نسيت أذكرها لكم، ذهب ابن عبد البر إلى أن سنن أبي داود عنده أحسن من البخاري ومسلم، ولم يقل أصح، هو خلق تصنيف أستفيد منه، سنن أبي داود أحسن من البخاري ومسلم، شايف؟ هو يرى هذا، وده مش إمام صغير يعني كده طالب علم، لا، ده الإمام ابن عبد البر شارح الموطأ في الاستذكار والتمهيد والكتب الكثيرة، صاحب الاستيعاب وصاحب الكافي وصاحب كتب كثير، يقول أنا عند أبي داود أحسن بخاري ومسلم. فلا شك أن هذا كلام هام جدا. الإمام أبي داود يمتاز بدقته، يفعل فيه من دقة الإمام مسلم، مش إحنا بنثني على مسلم في دقته وتمييز الألفاظ، أبو داود عنده هذه الدقة في تمييز ألفاظ الشيوخ والسماعات والألفاظ، يعتني بهذا جدا، مش يذكر بالمعنى، لا، أيضا يعتني بالفقه كالبخاري، مش إحنا بنقول فقه البخاري في تراجمه، كذلك في السنن يعتني بالفقه، أيضا يميز، يعتني بشرح الغريب يشرح بعض الكلمات الغريبة في بعض النصوص، بل قد يروي بعض الأشياء عن علماء اللغة كما فعل في الإيهاب، نقل أن الإيهاب هو الجلد ما لم يدبغ، ونقل هذا كويس عن بعض أهل اللغة، فهو يعتني بهذا الباب ولا يذكر هكذا. ثم انفرد بكتب لم يذكرها غيره، كتاب الحروف لا تجده إلا فين؟ في السنن. أيضا يفعل كفعل الترمذي، يذكر مذاهب الفقهاء في بعض الايه في بعض الابواب، يذكر مذاهب الصحابه ونحو ذلك، وربما ذكر مذاهب العلماء نفسهم كاسحاق وغيره من الائمه وسفيان وغيره، ربما ذكرها في بعض الايه في بعض الابواب. ولهذا قال الغزالي مقالته اللي قلتها لكم اللي هو ايه، يكفي المجتهد، يكفيه بمنظور الايه، وان كان طبعا النووي لم يوافق على هذا، رد هذا في الروضه وقال لا يكفي الايه، لا يكفي المجتهد. أيضا يمتاز بجمعه الأحكام، أمهات الأحكام، البندنيجي والحسن بن عبد الله صاحب الزخيرة، الزخيرة بتاعت الشافعية من فقهاء الشافعية، يرى أنه جمع أمهات الأحكام، أصول المسائل كلها فين؟ في السنن، هكذا يرى وكذلك الولي العراق، وكذلك الإمام الخطابي. نعم، هؤلاء الأربعة يرى أن يروا أن الإمام أبي داود جمع أمهات الإيه؟ أمهات المسائل، وده أمر هام جدا. لما يكون كتاب فيه أمهات الأدلة لا شك أن الاعتناء به يكون كالمصحف، فيه كل الأدلة التي يحتاجها الإنسان، فلا بد أن يكون هذا إيه؟ هذا محل اعتناء به طبعا على بقية الكتب المعروفة. تفضل. بسم الله وخرج الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اكفنا لنا لشيخنا وللحاضرين. نقرأ رسالة أبي داود إلى أهل مكة. أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد بن سلمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه، قال أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون المعدل.
نعم، ابن خيرون المعدل.
المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له أقرأت على أبي عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن جميع القساني بصيدة؟ فأقر به. قال سمعت أبا بكر محمد ابن عبد العزيز ابن محمد ابن الفضل ابن يحيى ابن القاسم ابن عون ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا.
هذا بفاتحة إسناد رسالة أبي داود لأهل مكة، وهذه الرسالة طبعا تجد شرحها في محاضرات أربع بتفصيلها، فأنصح بسماعها، لأن ما نفعله الآن هو استقراء، يعني مرور سريع جدا على الرسالة، لا نستوعب جل ما قيل فيها، لكن هناك شرح في محاضرات أربع، ليتكم تسمعون هذا هذا الشرح. فذكر الإمام منهجه في كتابه السنة، وطلب أهل مكة أن يشرح ويعرف الإمام في رسالة، طلبوا منه أن يشرح ويعرف برسالته بسننه، فكتب لهم هذه الرسالة، وهي كالمدخل للسنن ومعرفة المنهج الذي صار عليه، وقد أثنى بحقه على رسالته كما سوف تسمع. يقول عليه رحمة الله، تفضل.
فأملى علينا سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، عافاني الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، هي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرتم، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقدم إسنادا والآخر
أقوام إسنادا. نعم، وفي بعض النسخ أقوى، وفي بعض النسخ أقدم. نعم،
والآخر صاحبه قدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث.
نعم، دعونا نمسك يعني فقرة فقرة حتى ونلخص ما فيها في عجالة. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ووقفت على جميع ما ذكرتم، على الأشياء التي كتبها أهل مكة إليه يريدون أن يعلموا منهجه فيها، فاعلموا أنه كذلك كله، يعني كل ما في هذا الكتاب سنن صالحة صحيحة، إلا استثناء أمرين: إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا، يعني أثبت وأجود، وهذا هو الصحيح في الفقرة، ليس أقدم، أحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم، يعني إسناده عالي في الحفظ، فربما كتبت ذلك، يعني الإسناد النازل، وتركت الإسناد الأصح، ولا أرى في كتابها من هذا عشرة أحاديث. يبقى من منهج الإمام أنه إن وجد حديث إسناده صحيح، إسناده عالي، وجد آخر إسناده نازل وهو أصح منه، أيهما يقدم؟ عنده الإسناد النازل الصحيح يقدم على العالي الذي فيه كلام، هذا منهجه. فالصحيح في العبارة أقوم أو أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم، هذا هو الصحيح. وإما إن قلبتها كما جاء في بعض النسخ أقدم إسنادا وصاحبه أقوى في الحفظ، فربما كتبت ذلك، هذا ليس بصحيح على الراجح. يبقى من منهجه يذكر أصح ما في الباب، وتحصل له التمييز حال رواية الإسناد الصحيح، فإنه يقدم حتى الصحيح، حتى إن كان نازلا وثمة ما هو أعلى منه، ولهذا لا يعترض عليه بالنزول في بعض الروايات. نعم.
ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح لأنه يكفر، وإنما أردت قرب منفعته.
طبعا في بعض النسخ هتجد اختلاف، فلا إشكال، المعنى واحد، يعني عندنا فإنه يكسر وإنما أردت قرب منفعته، لا إشكال، كلها بمعنى واحد. فمن منهج الإمام أنه لا يذكر كل ما صح في الباب، وإنما يذكر طرفا من ماذا؟ طرفا مما في الباب، فيذكر حديثين أو ثلاثة أو نحو ذلك، ولا يذكر كل ما روي في الباب، لأن هذا يكسر ولا يستطيع أن يكون سنن مختصر يعتني به الناس. إذا ذكر كل ما روي في الباب هذا شيء يشق جدا، وبخاصة إذا ذكر كل ما ذكر في الباب بأسانيده، يعني يذكر أسانيد حديث عثمان مختلفة وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مثلا بأسانيده، هذا شيء يشق جدا، لا يستطيعه يعني كتاب مختصر في السنن. فهذا لا نعترض ونقول الإمام لم يجمع كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هو كما ذكرت لك يذكر السنة ويذكر تحتها في صيغة باب ويذكر تحتها طرفا مما جاء. نعم.
وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زيادة على الأحاديث وربما.
نعم. يبقى الآن إعادة الأحاديث بالنسبة لمنهج الإمام في إعادة الأحاديث، الإمام لا يعيد الأحاديث بلا فائدة، وإنما يعيد الحديث نفسه إذا كان هناك زيادات هامة في الألفاظ يستخرج منها الفقيه فقها ونحو ذلك. لو تقفل أغلقوا يا إخوة الباب أو شيء أو الشبابيك، ما ربما. يبقى الآن منهج الإمام في إيه؟ في إعادة الحديث، أن الإمام لا يعيد ماذا؟ لا يعيد الأحاديث بلا فائدة، وإنما يكررها لألفاظ زائدة فيها يستخرج منها فقه جديد. نعم.
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك.
نعم. بالنسبة إلى اختصار الحديث يقول: ربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه. حديث قد يختصر ويذكر الطرف المراد الشاهد، لماذا؟ لأننا لو ذكرنا الحديث بطوله في هذا الباب، هو يريد الإمام أبو داود يصنف لا للتصنيف، وهذه فائدة هامة، يصنف لا للتصنيف، إنما يصنف لمن؟ حتى يعمل الناس بهذا، فهو يريد أن ييسر على الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على موضع الشاهد من ماذا؟ من الحديث ويسوقه. نعم.
وأما المرسل فقد كان يحتج
عندنا، وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء
فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم.
طيب المرسل كان يحتج به المتقدمين ليه؟ لأن الناس حينها لم يكونوا يكذبوا، والناس كانوا قريب عهد به الصحابة، فكان في غالب الأمر لا يروون إلا عن صحابي، وكلامهم استشهادا، فيقولون قال النبي كذا فيحمل عليهم هذا مرسلا، ويعلمون أنه سمعه من الصحابي أو من الثقة الآخر، فحينها هذا كانوا يقبلونه. فلما جاء الشافعي ونظر الأمر قد تأخر، ونظر الناس يسقطون التابعي وتابع التابعي، بل يسقط البعض الثلاث والأربع، فأراد أن يميز المراسيل، فتكلم عليها بالكلام المعروف، واشترط لها شروط والأشياء التي يعني تعضدها. ثم جاء أحمد فتبع الشافعي على هذا الرد بتفصيله. نعم.
فإذا لم يكن مسند ضد المرسل ولم يوجد مسند، فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة.
طبعا يحتج به بشرطه، يعني لم يجد الإنسان في الباب حديثا صحيحا، فينتقل كأحمد بن حنبل إلى الأحاديث التي بها التي بها ضعف كالإرسال، لأن المرسل ضعف خفيف وليس بضعف قوي جدا كالكذاب والمطروق والأحاديث الشاذة والمعلى والمنكرات، فمثل هذه الأشياء ليست كهية. نعم. وليس
في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل مطروق الحديث شيء، وإذا كان
حقيقة السنن أن بها بعض المتروكين لكن حقيقة من الممكن أن نوجه هذه الفقرة بأن الصواب فيها ما ذكرت في كتابي عن رجل أجمعوا على تركه، وهكذا ذكرها من؟ ابن مندة. ابن مندة ذكر هذه اللفظة عن الإمام بهذه الصورة، لم أخرج ليه؟ لراون أجمعوا على تركه كشرط الإمام النسائي مثلا. وهنا بحث حقيقة لطالب علم مجتهد، ولعل بعضكم إن نشط إلى هذا حال دراستنا، أننا ندرس الرواة الذين في السنن، فإذا توقفنا على راوي متروك ننظر في أبي داود، هل وصف أبو داود نفسه هذا الراوي بأنه متروك ثم أخرج له في سننه هذه؟ يبقى هنا انتقاد، تستطيع هنا أن تقول خالف الإمام شرطه وذكر الراوي المتروك في كتاب، وإلا فحكم الآخرين على الراوي بأنه متروك ولم يحكم هو قد يكون غير متروك عند الإمام. نعم.
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره.
لا يصدرك عليه استنكار بعض الأئمة بعض الأحاديث في السنن والتي لم يرى الإمام أبو داود أنها أنها منكرة، هذه منكرة عندك لكن عند الإمام ليست بمنكرة، فهو يذكر أن هذا الحديث الذي ساقه في هذا الباب حديث منكر، ما كان فيه وهن شديد جدا فإنه يبينه كالنكارة وغيرها، هذا من منهجه. نعم.
وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل،
أي أغلب ما ذكرت من السنن ليس بمسند، يعني أقصد هذه الكتب كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع، هذه كتب قديما الطالب العلم يكتب كتب ابن المبارك في الفقه والسنة، كتب وكيع ونحوها، هذه لم تصل لنا وأصبحت فائدتها قليلة، ولهذا لم يتتابع الناس على نقلها، لأن مثلا كتاب زي السنن ماذا حدث؟ قال هذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، يعني مسند، لأن أغلبها مراسيل وآراء، أما هو فقد أسندها، فهذه ميزة تزهد الناس في كتب الزهري وكتب وكيع، وتجعلهم يشتغلون بماذا؟ بسنن أبي داود صحيح أم لا؟ قال وعامته في كتب هؤلاء مراسيل، ولهذا لم يعني تتوفر الهمم على ماذا؟ على نقله. نعم.
وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق،
يعني في ويتحدث الآن على من جمع السنن، يقول أما كتب ابن مبارك وكيع خلاص أنا جمعتها كلها وأسندتها، وهناك سنن صالحة في الموطأ وفي كتاب حماد بن سلمة وعبد الرزاق مصنف لعبد الرزاق، هناك مجموع لكن لم يستوعبوا كل الأبواب، نعم وليس ثلث هذا
وليس ثلث
هذه
الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة
يعني وليس ثلث هذه الكتب يعني الكتب المذكورة في كتاب السنن كتاب الطهارة الصلاة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب كذا ثلث الأشياء أصلا غير موجودة فين في كتاب وأنت سوف ترى قارن اعقد مقارنة بين الكتب اللي ذكرها مين أبو داود وبين الكتب اللي ذكرها الإمام مالك في الموطأ الذي قرأناه فماذا تجد هناك فارق كبير بين الكتب والأخرى إذا عقدت مقارنة بين الأبواب فهذا يعني بينك وبينه الفيافي زي ما بيقول الصحراء الطويلة جدا في فارق كبير بين ما ذكره أبو داود وبين ما ذكره إيه غيره نعم
وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واحد
إذا ذكرت عندك سنة لا يقول إذا ذكر عندك إيه حديث هو كده قال إذا ذكر عندك سنة طيب هتلاقي تروح تلاقي في باب عن هذه السنة مذكور فيها أحاديث سواء بقى الحديث اللي حضرتك توقفت عليه أو إيه أو غيره هذا شيء هام طيب والأبواب ذهبت لم أجد باب لهذه السنة أصلا فاعلم أن الحديث هذا واهن هذا حديث معلول أو ضعيف أو فيه شيء والكلام ده يا إخوان ما زالت هذه أبحاث للطرح هذه أبحاث لليه مطروحة أمامك اللي أنت فعلا هل سمى هذا دعوة من إمام كبير لا نستطيع أن نردها الآن تقدر تردها لا أستطيع تردها بماذا باستقراء وبرهان وأدلة ما فيش في كتاب راوي المتروك اثبت لنا يا أخي أن فيه راوي المتروك فين في السنن يعني أبو داود نفسه تركه يرى أنه متروك هذه الأحاديث السنن إذا لا السنة إذا لم تجد لها بابا في كتابي فاعلم أن أحاديثها واهية ولهذا لم أدخلها فماذا خلاص هو يدعي هذا عليك بنقد هذا ببحث تام فيه نعم إلا أن يكون في كتابي
من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم
طيب قد تجد السنة نفسها وتجد لها أدلة وبراهين لكن قد لا تجد حديث من الأحاديث تحت هذا الباب لأنه لا يستقصي كل الأحاديث في السنة الواحدة كما ضربت لك مثالا على ماذا؟ على السواك هو يذكر باب في السواك وفضل يذكر حديثين أو ثلاثة وغيره أما أن يستقصي كل الأحاديث التي روت في السواك فهذا خيال لم يفعله يعني الإمام نعم
ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قبل 900 حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100 قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة
الآن هو لا يعلم أن أحد استقصى هذا الاستقصاء غيره ثم ذكر أن الحسن بن علي الخلال وده شيخ مكي كبير حاول أن يجمع لكنه لم يتم 900 حديث فقط وهو ذكر 4000 وزيادة 4800 هو الذي ذكر هذا وصل لنا 4600 تقريبا أو مثل هذا فيذكر الحسن بن علي حاول هذا الاستقصاء لكن لم يتم وذكر ما عدد أحاديث السنن ابن المبارك يقول إيه 900 حديث ويعني أصول الأبواب يعني زي ما بيقول كده السنن مش أحاديث السنن حديث أكتر من هذا لكن أصول الإيه السنة 900 طيب أبو يوسف بيقول 1000 لا أبو يوسف بياخد بعض الأحاديث اللي هي لا ها بيجمع ماشي فمثل هذا لا يصح طيب تفضل
وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وفيه ما لا يصح سنده
هذه كلمة هامة جدا 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 ممكن نقول جدا دي كثير جدا ماشي ليه بقى لأن هل تجد أحاديث ضعيفة لم ينبه عليها الإمام في كتاب السنن نعم نجد أحاديث ضعيفة ظاهرة الضعف لم ينبه عليها الإمام في سننه هو يقول الآن إيه وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته لو حديث ضعيف أعمل إيه يا عم الشيخ هبينه هقول لكم ده ضعيف طيب ما هو في أحاديث ضعيفة ماذا؟ لم ينبه عليه الإمام، هذه ضعيفة لا شك، لا تشك في ضعفها أصلا، فهي حديث ضعيفة ولم ينبه عليها الإمام. فالناس في هذا على أحد أمرين، فمنهم من يقول أن الإمام خالف شرطه، قالوا كده الإمام خالف شرطه، قال هيذكر كلام على الأحاديث الوهية ولكن لم يذكر، هذه الأولى. ثانيا قالوا الإمام متساهل، يصح ما خلاص سكت عن هذا الحديث، فهو حديث إيه؟ فهو حديث صحيح عندك وهو ضعيف، يبقى أنت فيك تساهل. وكلاهما لا يصح، وكلاهما لا ينبغي لطالب علم يعرف مقدار هؤلاء، إنما تبجح من تبجح لجهله بمن تبجح عليه. هتتبجح ليه؟ لأنك مش عارف مين اللي قدامك، فعم بتتبجح صح كده، ومن الآخر لما تعرفه تزعل صح، لأنك له قيمة وقدر، فإنما يتبجح الجاهل. طيب، أولا لا يصح لي أن الإمام خالف شر، الأصل أن أي إمام يشترط شيء يوافقه إلا ببرهان، هات لنا برهان. البرهان هو أنه سكت عن أحاديث وهي، هجاوب لك عليه دلوقتي. طيب، ثانيا الإمام متساهل، من وصفه بالتساهل؟ ائتنا بمن عاصروه من الأئمة يقولون أبو داود متساهل، لم يقل هذا أحد، فكلاهما دعوة غير صحيحة. تأمل كلام الإمام، وما كان في كتابي من حديث فيه وهن، حط بقى برواز جميل، ها من البرويز الطيبة دي، حول إيه؟ لا شديد، ضع حول إيه؟ شديد، مش انقطاع، أو راوي ضعيف مجمع على ضعفه. هذا الكلام يعلمه الصبيان، أنا لا أشغل وقتي بأن أنا أقول لك أن فيه فلان ضعيف، هذا الأمة كلها تعلم أنه ضعيف. فهو يخاطب ليه؟ يخاطب أهل عصر، وأهل عصر عارفين أن فلان ده ضعيف، أنت مش عارف، أهل عصر عارفين أن فلان لم يسمع من فلان، فهذا إسناد ضعيف، فهو مش محتاج اللي هو يقول لك إيه؟ هذا إسناد منقطع لأن فلان لم يسمع فلان، يا سيدي الناس كلها عارفة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن إذا كان الوهن شديد، هذا يخفى على بعض الناس، فيه علة، فيه مكارة، فيه خطأ، يخفى على عامة طلبة العلم، فهذا الذي أبينه ولا أتركه بهذه الصورة. يبقى أنا نصحت كده للأمة، أسند، ومن أسند فقد أحال للعلة الظاهرة، وما فيه وقد أسندت وفيه علة باطنة لا يطلع عليها الناس، أبين وإيه وأنبه عليها، هذا هو جوابه وليس إلا. فلا يؤخذ من هذا ما سوف يذكره الآن الإمام ويقول وما لم اقرأ هذه الفقرة لأن لها تعلق بالأولى،
وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أشرف.
وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح، أي حديث سكت عليه أبي داود فهو حديث إيه؟ صالح. صالح يعني صحيح عند ابن عبد البر والعراقي والسيوطي والزركش، حسن عند ابن الصلاح بشرط اللي احنا من لا نجده فين، لا نجد أحد قدح فيه، حسن عند ابن تيمية وعند ابن كثير. يبقى هذه إشكالية أم لا؟ أن هناك أحاديث سكت عليها أبي داود وهي إيه؟ وهي ضعيفة، ومع ذلك فهم بعض النقاد أن كل ما سكت عليه أبو داود فهو حديث صالح يعني حسن مقبول، فلا بد أن تخرج من كلمة صالح الأحاديث التي تكلم عليها أبو داود، طبعا أكيد دي لا تدخل أصلا، ثم الأحاديث الضعيفة المتفق على ضعفها لابد أن تخرجها من كلامه، وظاهرة الضعف، ظاهرة الايه؟ الضعف، لابد أن تخرجها. ثم ما سكت عليه أبي داود ولم يكن في الصحيحين ولم يكن فيه قادح فهو حسن صحيح عند من؟ مقبول عند الإمام أبي داود. لابد أن تفهم على هذا المنهج، لأنك تجد في كتب الفقهاء ينبني على هذا الذي قلته أشياء كثيرة وطويلة، هذا حديث ايه؟ صحيح حسن سكت عنه أبي داود، وهو حديث سكت عنه أبي داود، سكت عنه أبي داود، صح؟ تقرأها كثيرا ويأخذون من هذا السكوت أنه إيه؟ مقبول مطلقا. لا، لابد أن نخرج الأحاديث التي ظاهرها لإيه؟ الضعف عند أبي داود، فإنه لم يتولى بيان مثل هذه الأحاديث الظاهرة الضعف، لم يتبنى يعني أن يعرف بها وينبه على ضعفها، تنبه لهذا الكلام لأنه ينبني عليه شيء كثير. وطبعا عبد الله بن سالم في ختم السنن قال إن سكوت الإمام على الأحاديث يحتمل الآتي للعلم بضعفها من هذا الوجه فلا يحتاج إلى التنبيه. ما الذي قال هذا؟ عبد الله بن سالم في ختم السنن لم أتي من كيسي. عبد الله بن سالم قال يحتمل أن يكون هذا الحديث الذي سكت عليه وبه ضعف أنه ظاهر الضعف ثانيا أو لكونه له جابر صح أم لا؟ ممكن يكون هذا الحديث الذي فيه ضعف له جابر آخر ولهذا سكت عليه ولم ينبه على ضعفه، ويحتمل أن لكونه غير شديد الضعف ودي نفس الأولى، أو لكونه لم يجد غيره في هذا الباب وده احتمال ضعيف. كويس؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه مسألة هامة جدا في فهم منهج الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا لو وضعه غيري، لو السنن ده حد ألفه غيري لقلت أنا فيه أكثر، يعني كنت لا كنت أثنيت عليه أكثر بكثير من هذا، يعني كنت أثنيت وأطربت في الثناء عليه لولا أنه من تصنيفي. نعم. أما عن استقصائه للسنة فيقول
وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي
صلى الله عليه وسلم، لا ترد عليك سنة
عن النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام
صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلاما استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا،
ولا يكاد يكون هذا. شوف يا أخي، إذا أردت أن تتعلم السنة العملية التي تريد أن تعمل بها وتتدين بها عليك بكتاب سنن أبي داود. إذا وعيت ما في هذا الكتاب فقد عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أتممتها حقيقة. فلا ترد عليه إلا قليل من السنن، قليل من الأبواب. افهموا هذه القضية، مش الأحاديث يا أخي، الأحاديث في زوائد كتير، أحاديث كثيرة مش موجودة في سنة أبي داود. أحاديث الأحكام لم يجمعها أبي داود، ولم يقل أنا سوف أجمع كل أحاديث الأحكام، إنما قال أجمع ليه السنن في هذه سنة بدليل كذا، هذه سنة يعني الباب كذا ده يا سيدي اعتبره متن، متن من المتون، ويعرف اللي كل باب بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ودليلها تحتها. في أكثر من دليل، في أكثر، مفيش إشكال. إن استطعت أنت عندك همة تجمع كل ما روي في الباب فافعل يا سيدي، هذا خير، إيه خير لك. فمن حفظ حديثين في سنة إلا حفظ عشرة يرفع الله الذين آمنوا، أكثر منه طبعا عند الله تبارك وتعالى. فالاستقصاء هو لم يفعله، لكن استقصى السنن. نعم.
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب،
أن يتعلموه من هذا الكتاب. نعم.
ولا يضر رجلا ألا يكتب شيئا من العلم بعدما يكتب هذه الكتب.
نعم.
إذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقدار.
وهو يقول حق حقيقة، ولا يسني بغير وجه، بل الإنسان إذا كان يطيق مثل هذا الكلام فله أن يذكره على مصنفه على ما صنفه يعني. نعم. أما الأحاديث
وأما هذه المسائل، مسائل الثورية ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها.
الآن الشافعي له مسائل، والثوري ومالك لهم مسائل أم لا؟ لهم مسائل، مسألة فقهية يفتو يقول لك هذه يجوز هذه لا تجوز. يقول إن هذه أصولها، أو صرف دلتها أيها الثوري أيها المالكي أيها الشافعي أيها الحنبلي. بعد ذلك تريد أن تعرف هذه الأدلة، أدلة هذه المسائل، عليك بكتابي ففيه أصول هذه الأحكام. نعم. فهو أول من أراد يعني نبتت في ذهنه قضية جمع أحاديث الأحكام، الأحاديث التي استخرج منها الفقهاء فقها هو جمعها. نعم.
ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع.
طيب، يعجبني أن يكتب الرجل من هذه الكتب من آراء الصحابة، طبعا يجمع يشوف آراء الصحابة في المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من الكتب التي تعتني بآثار الصحابة، فيجمع مع هذه السنن أفعال من الصحابة. نعم. وكذلك ويكتب أيضا من مثل جامع سفيان فإنه أحسن موضع جوامع، يعني كمان يجمع الآراء الفقهية والمناقشات الفقهية. شايف حتى الإمام نفسه لا يقولك اقتصر على كتابي فقط وخذ، لا، في آراء صحابة، في كتب في الفقه، في كل هذا يصب في وعاء واحد وهو الفقه في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم.
هذه فقرة هامة، وفيها قد يرد على بعض أذهان الناس بعض الإشكالات. الأحاديث التي في كتاب السنن ما لها؟ مشاهير معروفة، يعني تجدها كل أحد يرويها. وهذا هو العلم يا أحباب، هذا هو الايه؟ العلم. العلم الذي إذا جلست مع رجل لا تسمع منه الغرائب والايه؟ والأشياء التي لم يقولها أحد وتفرح بهذا، لا، ليس هذا العلم. العلم هو الايه؟ المشاهير، الأحاديث اللي في الصحيحين وأبي داود، وهذه هي المشاهير. طيب ما القيمة؟ أنت كأن الآن قائل لأبي داود: ماذا فعلت يا أبا داود؟ هذا الذي ذكرته كله موجود هنا وهنا وهنا. قال إيه؟ إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل أحد. اللي أنت تجيب الباب وتذكر الحديثين في موضعه في وترتبه، وده ترتيب أحسن ترتيب. يبقى كتب الترتيب برضو اللي هي جمع وترتيب قد تكون في بعض الإيه؟ في بعض الجوانب جيدة طيبة، ماشي، مش كله طبعا، بس بعضها لها ايه؟ لها ثمره. فالامام جمع هذه الاحاديث اللي هي مشاهير ومعروفه ووضعها في سننه المشهور. لكن طبعا بعض هذه السنن ذكرها مالك ولم يذكرها الشافعي، ذكرها الشافعي ولم يذكرها احمد، ذكرها احمد ولم يذكرها، فهو جمع كل هذه الخيرات. ثم قال: والفخر بها انها مشاهير، لانه لا يحتج بحديث ايه؟ غريب. ماذا يقصد بالحديث الغريب؟ هل يقصد الحديث الذي لم يرويه الا راو واحد زي حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لا طبعا. هل يذهب إلى ذهنك هذا وتحكي عن أبي داود أنه يقول إن الحديث الغريب لا يحتج به، ثم تجعل هذا قولا في الغريب؟ اختلف الناس في الغريب على قولين: القول الأول أنها مقبولة، القول الثاني أنها ضعيفة، وهو هكذا الخلاف ينبت. أنت عارف الخلاف بيجي منين؟ من فهم الخطأ. فهم الخطأ للنصوص يجعلك تبني خلافا. ولهذا كلما تأخرت عن الخلاف كلما كان الأمر أجود. إذا قرأت مثلا في كتب ابن المنذر فقهيا تجد الأمر يسير، سطرين فيهم خلاف وخذ الأمر، ثم اذهب إلى المغني تقد قصة كبيرة، كويس. فهنا يقول الغريب، ماذا يقصد بالغريب؟ يقصد الأحاديث، أحاديث الأبواب. يقصد أولا أحاديث الأبواب لا يحملها كل أحد، تحدثنا على هذا في المصطلح. أحاديث الأبواب يعني سنة فيها حديث واحد، هذه مش أي حد يشيلها كده، مش أي راو من الرواة ينفرد بها عن الأمة وحده، لا. الزهري ينفرد بسبعين حرف من السنن لا تعلمها الأمة إلا عن طريق مين؟ يصلح الزهري. الزهري ده ما طاف الدنيا في الايه؟ في السنن وجمع السنة، والعلم شهد له بهذا وقبلها الناس. الأوزاعي فلان فلان. طيب هذه صورة، لكن الإمام يقصد صورة أخرى بدليل تمثيله بالإمام مالك، وهي الأخطاء، الأحاديث المعلولة. خطأ مالك، خطأ الثوري، خطأ الليث، خطأ شعبة، هل هذه الأحاديث الغرائب اللي هي الأخطاء المناكير يؤخذ بها في الدين؟ لا يؤخذ بها في الدين قطعا. هذه من أخطاء مالك معروفة، خلاص لا نأخذ إيه؟ لا نقدس الأشخاص طالما ثبت أنه خطأ عن الإمام مالك، ونص الأئمة المعتبرين على أنه أخطأ في هذا الحرف قضية الأمر، ومثلها تكون من الغرائب المناكير التي لا تقبل. نعم، هذا مقصده. قال: ولو احتج رجل بحديث غريب، ها،
وجدت من يطعن فيه. نعم. يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا،
غريبا شايف شاذا لا يقبله الناس. نعم.
أما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد.
نعم، لا يستطيع أحد أن يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.
نعم، فإن عرف وإلا فدعه. يبقى الحديث هذا لما تجي لك حديث اعرضه، شوف مين اللي روى الحديث ده. ما تروحش تجيب لي حديث من في كتاب تاريخ ولا في كتاب لا ندري من صنفه وتأتي وتقول هذا ايه؟ هذا هو الدين. لا، انشد الحديث، مين يعرف الحديث ده؟ في هنا وهنا وهنا، واستدل بفلان، وخلاص يبقى هذا حديث مشهور. نعم.
وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس.
نعم.
وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة
والحكم عن مقسم
عن ابن عباس وليس
لا شوف، والحكم عن مقسم وسمع الحكم من مقسم أربعة أحاديث، نعم. وأما أبو إسحاق اقرأ هذه. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي.
وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث.
نعم.
ليس فيها مسند واحد.
نعم.
وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعله ليس الحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد، وقد كتبته بآخرتي، وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذ لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا.
يبقى الآن ربما ذكر الحديث يذكره لأنه لا يدري ما فيه من إيه من فقه، وربما سكت عن بعض الأشياء التي تقدح فين في هذا الحديث حتى لا يعلم العامة ببعض هذه الأشياء، فيأخذها بعض الجهال فيطعن في بقية الأحاديث بها بهذا الذي ذكره مين أبو داود. وهذا كلام صحيح. يعني الآن مثلا الخلافات الشاذة، الخلافات الشاذة هل نأتي بها وننشرها بين الناس ونقول لهم هذا الخلاف شاذ وقال فل، هل مثل هذا هل نأتي مثلا ببعض كلام الأئمة بمن جوز النكاح في دبر المرأة أو جوز شرب النبيذ أو جوز كذا أو جوز كذا ونقول في خلاف؟ هذا خلاف شاذ لا ينشر بين الناس ولا تعلم به العامة حتى لا يقع في مثل هذه الإشكالات ويعملون ويقلدون على عمى. نعم.
وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل.
يبقى هو يضع المراسيل مع كتابه السنن. نعم.
وما روى عن النبي صلى الله
وما روي عن النبي من المراسيل
النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مسند عن غيره.
نعم. يبقى فيه وهو متصل صحيح. يبقى الآن في مراسيل غير متصلة وفي مراسيل ها اتصلت من وجوه أخرى وثبتت الشواهد على صحتها. نعم.
ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل.
إن عندنا 4680 حديث اللي في ليف السنة يزيد ويقل على حسب الروايات. نعم.
فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب اللفظة التي يكون لها
غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. يبقى ربما يكون الحديث معروف من رواية شعبة، لكن لفظة شعبة لا تخدم السنة التي بوابت لها، فربما أتطلب بعض الروايات الأخرى التي فيها هذه اللفظة. قصر شعبة في روايته فلم يذكر اللفظ تام، مفهوم؟ فربما ولهذا تقول لماذا لم تخرج. طبعا عامة طلبة العلم الآن كثير منهم لا يعي هذا أصلا، خلاص الحديث، لكن هذا الحديث يكون من رواية شعبة، لماذا لم تخرج رواية شعبة رواية فلان هذا الذي هو حسن الحديث، لماذا لم تأتي بقى صح منها؟ لأنه يريد هذه اللفظة، فدقق النظر مع أبي داود في السنن تستمتع، إذا لم تدقق النظر في اختياراتي وأفعالي لا يعني يمر عليك الحديث مرور، لكن إن دققت استمتعت. ولعلنا نذكر طرفا من هذا في قراءتنا إن يسر الله عز وجل وفتح وأعان. نعم.
ربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتنبه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث ويكون له فيها معرفة، فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن بريد قال أخبرت عن الزهري
أخبرت عن الزهري. نعم.
ويرويه البرساني عن ابن جريج
محمد بن بكر البرساني. نعم.
فالذي يسمع
عن ابن جريج عن الزهري. نعم.
فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح عنه، فإنما تركناه لذلك لأن أفضل حديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول.
شايف يبقى هو بعض الأحاديث اللي يرى فيها اللي هي معلة ولكن ظاهرة الصحة، فبعض الناس يستدرك يقول هذا حديث صحيح، لماذا لم تضعه؟ هذا حديث معلول، أنا لم أضعه لهذا، ولكنه لا يبين كل هذا طبعا. نعم.
ولم أصنف في كتاب السنن
وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا
الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام.
فأما حديث فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كانت الرسالة في عجالة، وتحتاج إلى شرح، وتحتاج إلى نظر دقيق، ونحتاج إلى قراءة الكتب التي ذكرت: ختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم، ختم السنن للسخاوي، تقرأوا ما ذكر عن سنن أبي داود ومنهج الإمام أبي داود، تقرأوا مقدمات الطبعات المعتمدة كطبعة الشيخ بشار وعوامة وغيرهما، تقرأوا، يستطيع طالب العلم أن يحصل المخطوطات بالروايات، يكون عنده الروايات الخمسة التي ذكرناها، موجود مخطوطات هذه الروايات على موقع أصحاب الحديث في قسم المخطوطات، تستطيع أن تحصل هذا، تقرأ مقدمات التحقيقات كما ذكرت لك، وتعلم النسخ ونحو ذلك. طبعا هذه أشياء هامة جدا. ثم الشروح، شروح السنن هامة جدا، أن تتابع معي في الاستقراء في شرح، وليكن مثلا طبعا عون المعبود شرح جيد لا بأس به، وهناك معالم السنة للخطابي وهو من أول الشروح، وهو قد قمت بتحقيقه في مطبوع في الرسالة، وأيضا من الكلام النفيس الذي كتب على سنن أبي داود تهذيب السنن لابن القيم، هذا كتاب ماتع لا تقرأ مثله، لكن هو لم يتتبع كل الكتاب، هو علق على المواضع لإيه؟ المشكلات. عندنا نسخة لكن فيها إشكال، نسخة مطبوع فيها معالم السنن، تهذيب السنن للمنذري، وتحتها معالم السنن وتهذيب السنن لابن القيم، هذه ثلاث كتب في طبعة واحدة، لكن حقيقة يدخل كلام ابن القيم في كلام إيه؟ في كلام الخطابي، ويعني يبقى فيه إشكال في تمييزها. وهي نسخة في 8 مجلدات أو شيء، لكن الأجود منها اللي أنت تشتري معالم السنن وحده، وتشتري تهذيب السنن وحده مطبوع أيضا فيه تهذيب السنن للإمام المنذري، وهو اختصر سنن أبي داود وتكلم على كل حديث بما يستحق من نقد، وهناك تهذيب السنن لابن القيم، هذا شرح وكلام على علل أخبار سنن أبي داود، وهناك معالم السنن للخطابي، وهناك شرح عون المعبود، وهناك شروح كثيرة جمعوها، لا هي مفيدة جدا. المنهل العزب المورود من أطول الكتب التي كتبت في هذا الباب يعني، فالشاهد أن شروحات سنن أبي داود كثيرة، ونسمع أن شيخنا الشيخ محمد على أدم اليوتيوب يشرح الآن، وحضرت معه طرفا من الشرح لكن لم يتم حتى الآن، لم يتمه، ف يعني لعله يشرح أيضا الكتاب، وسوف يكون كما هو الحال في كتبه الأولى كان شرح النسائي ومسلم، يكون الشرح مطول وفيه من الفوائد الشيء الكثير. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة في استفتاح القراءة في كتاب السنن لأبي داود السجستاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. خد.